الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي القرار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائل بأخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد بما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثالث وهو الأخير في ترتيب الإمام مسلم في صحيحه حول صلاة سنة الجمعة البعدية، فذكر ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وحديث معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفرغنا من الحديث من أول حديثين، وقلنا أورد مسلم الحديث الأول والثاني من ثلاث طرق، وأورد هذا الحديث من طريقين، وهذا الطريق والذي يلي أعني حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فيه بيان لصفة الصلاة. تبين معنا مما مضى أن المصلي صلاة سنة الجمعة البعدية له أن يصلي ركعتين أو أن يصلي أربعا، وله أن يصلي الأربع كالظهر بسلام واحد، والأحسن أن يصلي كل ركعتين بتسليمة، سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت، ولو صلى ركعتين في المسجد وركعتين في البيت لا حرج، ولو اقتصر على ركعتين في المسجد أو ركعتين في البيت فلا حرج، والأتم والأكمل أن يصلي الرجل أربعا، وهو الخطاب الذي خاطبنا به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الثاني حديث ابن عمر ففيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يصلي إلا ركعتين، وكانت الركعتان في البيت، وصلاة البيت أفضل من صلاة المسجد في النوافل كلها إلا صلاة التراويح والتطوع قبل صلاة الجمعة، وهنالك بركات وخيرات وفضائل لصلاة السنة في البيت لا يعلم بها إلا الله، ومن هذه الفضائل أن الله يبارك في رزق من يصلي الصلاة في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا ندع بيوتنا مقابر، وأمرنا أن نصلي في بيوتنا. حديث معاوية فيه كراهية صلاة وصل صلاة الجمعة البعدية بالفريضة، وهذه الحادثة هذا الحديث فيه حادثة، وهذه الحادثة مليئة بالفوائد الحديثية والفوائد الفقهية. فالحديث الذي معنا سداسي الإسناد من شيخ الإمام مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدد الرواة ستة، وفيه أيضا من اللطائف أنه من رواية صحابي عن صحابي، فالذي رواه عن معاوية وهو صحابي السائب ابن يزيد ابن السائب ابن يزيد ابن ثمامة ابن أخت نمر الكندي المدني، فهو أيضا صحابي هو الذي رواه عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ولهذه سبب إيراد السائب لهذه القصة لهذا الحديث قصة مذكورة أن نافع بن جبير بن مطعم تابعي بن صحابي نافع بن جبير بن مطعم أرسل عمر بن عطاء إلى السائب بن يزيد يستوثق منه رواية انتشرت وشاعت، وفي هذا إشارة إلى وجوب التثبت وإلى جواز إرسال رجل للتثبت في صحة الخبر، وأن الصحابة وأن الناس في الزمن الأول كانوا يتثبتون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنافع بن جبير أرسل عمر بن عطاء بن أبي الخوار أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله يسأل السائب عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، رأى معاوية شيئا من السائب في الصلاة. وبدأ هذا الخبر يشيع لما بدأ تدوين السنة. تدوين السنة كانت في العصور المبكرة وأمر بها عمر بن عبد العزيز، وفي مثل هذا الأوقات تميز أهل الحديث عن أهل الفقه. تميز عمر الزهري أن يتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوثقها، فمن وقت التتبع بدأ يظهر شيء اسمه أهل الحديث. بدأ أهل الحديث، وأهل الحديث طائفة باقية إلى يوم الدين وهم فرسان الإسلام. قال ففي هذه الأجواء أراد نافع بن جبير أن يتثبت، فأرسل السائب فأرسل إلى السائب أرسل إليه شيئا فعله السائب في صلاته. فلما سأل عمر بن عطاء السائب قال نعم صليت معه الجمعة، أي صليت مع معاوية رضي الله تعالى عن صلاة الجمعة، وصليت معه في المقصورة. هذه المقصورة من أوليات معاوية، فأول من حجز مكانا وجعله للكبراء والأمراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو معاوية رضي الله تعالى عنه. حاول بعض الخوارج الذين يكفروه أن يقتلوه معاوية، فلما نجا منهم كان إذا دخل المسجد فكان لا يصلي مع الناس، وإنما كان يصلي في مكان معزول عن الناس، وهو معزول ومتصل يعني بمعنى أنه يعني أن الصفوف موصولة وليست مقطوعة، ولكن هنالك حاجب وحاجز يمنع من كان في المقصورة أن يمنع من كان خارج المقصورة أن يدخل على من كان في المقصورة. وكان جمع من السلف يصلون في هذه المقصورة، فصلى فيها الحسن بن علي بن أبي طالب والقاسم بن محمد وسالم ولد عبد الله بن عمر وغيرهم، كانوا لا يرون غضاضة في ذلك. وهذا أصل أصيل لجواز صلاة النساء اليوم في مكاتب الصخير فيما يسمى اليوم في المساجد، هذا ما صلى النساء. النساء تصلي في مكان شبيه للمقصورة قديما، وكذلك الصلاة فيما يعرف في بعض المساجد بدار القرآن أو في الطابق الثاني أو الصلاة في السدة، تكون معزولة وموصولة، معزولة في مكان خاص وموصولة، ولا يوجد أحد منعه إلا إن منع الرجل أن يدخل المقصورة، فهذا وقع فيه خلاف. والخلاف على وجهين، الوجه الأول أنه ممنوع والصلاة فيه صحيحة، والوجه الثاني أنه ممنوع والصلاة فيه ليست بصحيحة. أما المكان الذي يعني يؤذن لكل إنسان أن يدخل وأن يصلى فيه فهذا لا حرج فيه، بل تكاد تقول أجمع الناس على جواز الصلاة، ولا سيما عند ضيق المسجد، فما قارب الشيء يعطى حكمه. فإذا ضاق المسجد فإن صليت في الشارع ولا سيما في الجمع والأعياد، فإن الشارع في مثل هذه الحالة العام يصبح حكمه حكم المسجد. وهنا مسألة، هل يلزم من يصلي في الطابق الثاني العلوي أن يرى الإمام؟ الجواب لا، المقصورة ما كانوا يرون الإمام، ولا يلزم رؤية الإمام. ولذا سألت شيخنا رحمه الله تعالى اللي يصلي في الطابق الثاني يلزم أن يفتحون فرجة لرؤية الصفوف؟ فقال لو فتحت هذه الفرجة فهذا بلا شك أفضل، لو فتحت هذه الفرجة فبلا شك أفضل، لأنه عند انقطاع التيار الكهربائي وأن ترى الإمام وترى الصفوف تستطيع أن تتابع الإمام بالنظر. إذا انقطع التيار الكهربائي وكنت معزولا في مقصورة في مكان خاص فإنك لا تستطيع، لا تدري ماذا تفعل، ولا سيما في صلاة جمعة أو في صلاة قيام. فلو كان هنالك تقصد متعمد في أن يرى من يصلي في هذه الأماكن الإمام فهذا التقصد أمر حسن ولكن لا يلزم. وهذا الذي يقع اليوم في كثير من بلاد المسلمين ولا سيما في الحرمين الشريفين، فإن الأئمة في الحرم المكي ولا أئمة في الحرم المدني يصلون في مقصورة ولا يمكن لأي أحد أن يدخل عليهم إلا بإذن، وهذا إجراء احتياطي مهم ويلزم ولا سيما عند توفر الدواعي إليه. ولذا قال أهل العلم سميت مقصورة لأن الصلاة فيها يقتصر فيها على الملوك والأمراء دون غيرهم، على الملوك والأمراء دون غيرهم. ولذا سئل السائب بن يزيد، سأله عطاء بن أبي الخوار بمرسول نافع بن جبير، نافع أرسل عطاء ليسأل، من؟ السائبة، يعني الحديث فيه لطيفة، رواية صحابي عن صحابي ورواية تابع عن تابعي أيضا، رواية تابع عن تابعي، فكل من نافع وعمر بن عطاء كل منهما من التابعين، كل منهما من التابعين. قال نعم صليت معه، أي صليت مع معاوية رضي الله تعالى عنه في المقصورة. هذا إيش فيه؟ يعني أخذ الاحتياط والحذر والتنبه والتيقظ ممن يؤذون عباد الله وخلق الله أمر واجب، وهذا لا ينافي التوكل واتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على أمثال هؤلاء كما جرى في بلادنا المباركة الأسبوع الماضي والأيام الماضية القليلة، أمر حسن وجزى الله من قام بذلك خيرا. وإلا لعل هذه المتفجرات التي وجدت مع أولئك القوم لعلها توضع في بعض المساجد ولعلها توضع في بعض البيوت، وهؤلاء قوم حمقى لا دين لهم ولا عقل، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلاف وصغار السن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. وفي هذا الباب إياك أن تظن أن الخوارج فرقة مضت وانتهت، في البخاري عن علي قال لا تقوم الساعة حتى يظهر قوم، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، الخوارج يبقون للدجال. ففي سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر، حتى يشهد آخرهم عرض الدجال، يكونون مع الدجال في آخر الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم فقال كلما ظهر منهم قرن قطع، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قطع فعل مبني للمجهول، من الذي يقطعهم؟ الله يدبر لهم كيف يقطعون، فقد يقطعون بالقوة والحديد بقوة السلطان، وقد يقطعون بحجة العلماء، وقد يقطعون بنصرة الناس منهم والبعد عنهم. فهذه سنة لله تعالى لا تتخلف، أنه كلما ظهر منهم قرن، النبي قال صلى الله عليه وسلم قال قطع، الله الذي يتولى قطعهم. قد يقطعون بالمناظرة والمحاججة والبيان، وهؤلاء القوم أحوج الناس إلى الفقه وإلى العلم، لأنهم أقبلوا على دين الله بحماسات رعناء ولم يعرفوا الأحكام الشرعية على الوجه الذي قررها علماؤنا رحمهم الله تعالى. شيخنا الإمام الألباني أول ما جاء إلى ديارنا الأردن جاء 77 وجاء يناظر تنظيم الطليعة، ولما وصلهم العشاء ما كانوا قد صلوا العشاء، فقال لهم نصلي تصلون بي أم أصلي بكم؟ فالشيخ طبعا قالها وهو يعني فطن، فقال لا أنا أصلي مأموما ولا أصلي إماما، أنتم تكفروني وأنا لا أكفركم فأنا أصلي خلفكم. فصلى خلفهم وناقشهم من العشاء للفجر، فتاب جميعهم إلا واحد، فهذا الذي لم يتب أصبح ملحدا كافرا بالله وكافرا بدينه، ألحد والعياذ بالله وخرج من الملة. وهؤلاء الشباب عادوا لما جلسوا مع علماء صادقين مخلصين امتن الله تعالى عليهم بالتوبة. ولما خرج شباب الطائش في الجزائر خرج 40,000 شاب وشابة إلى الجبال، وقد يعني كان يتصل بي بعض المسؤولين منهم وأخبرني بأثر يعني المناظرة التي تمت بين بعض إخواننا من طلبة العلم في هذا البلد المبارك وبينهم على الهاتف، ثم ورتبت مناظرة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فرجع بسبب المناظرة ألوف مؤلفة. فياليت هؤلاء يجلسون في حلقات العلم ويتعلمون من العلماء هؤلاء الشباب حتى تدخل الرحمة في قلوبهم على الخلق، وحتى لا يتعجلون في تكفير الناس. الإنسان المتدين ماذا يلزمه؟ التفجيرات، المفجرات والأسلحة، ماذا تلزمه؟ لماذا تكون معه؟ يريد أن يقتل من؟ فالناس ولله الحمد والمنة حتى العصاة حتى تارك الصلاة ليسوا بكفار، هم مسلمون، هم يشهدون أن لا إله إلا الله وهكذا. فهؤلاء جهاد. اعلم علم اليقين أن هؤلاء القوم إن سمعت أن رجلا يكفر فالإنسان لا يتعجل في التكفير إلا بسبب جهله. يقول شيخ الإسلام كلما ازداد علم الإنسان علم شبهات هي أدلة عند المخالفين فلا يتعجل في تكفيرهم. لما يتسع العلم تصبح الآن تتسع في قلبك الرحمة على خلق الله عز وجل وتخاف من تكفير الناس. التكفير من ورائه التقتيل والتفجير والدماء، فهذا كله هو فرع من فروع تكفير المسلم. فمعاوية رضي الله تعالى عنه أخذ بالأسباب حتى في المسجد، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاد لا يصلي مع الناس فبنى مقصورة، وهذه المقصورة ما زالت موجودة للآن، ليست هي عين المقصورة بالتوسعات التي حدثت، ولكن للآن يوجد في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي يوجد مقصورات خاصة ببعض الناس دون بعض، فالصفوف موصولة ولكنها معدولة لا يقدر أي أحد على الصلاة فيها، فالصلاة فيها مشروعة وصحيحة وليست بباطلة. قال ابن عابدين في حاشيته الظاهر أن المقصورة التي كانت في زمانهم اسم لبيت في داخل الجدار القبلي، في داخل اسم لجدار كان في آخر المسجد، يوضع جدار فيقطع من آخره مكان يسمى مقصورة يصلي فيه الأمراء والكبراء والفضلاء ولا يصلون مع سائر الناس. فمعاوية رضي الله تعالى عنه لما سئل السائب صليت مع معاوية؟ جرى شيء لك مع معاوية في الصلاة؟ فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة. فلما سلم الإمام هل يلزم في إمام الجمعة وخطيب الجمعة أن يكون هو إمام المؤمنين كما يقول الرافضة؟ يلزم ولا يلزم؟ لا يلزم. معاوية كان الأمير وكان الذي يؤم من؟ غيره. قال فلما سلم الإمام يقول السائب قمت في مقامي، يعني الإمام سلم من صلاة الجمعة فقمت فصليت ركعتين سنة الجمعة البعدية، مجرد ما سلم الإمام قمت وصليت ركعتين سنة الجمعة البعدية. هذا الصنيع صحيح أم خطأ؟ يعني لما الإمام يسلم أنت مباشرة تقوم تصلي السنة البعدية، هذا صحيح أم خطأ هذا العمل؟ هذا خطأ وليس بصحيح. من الذي وقع في هذا الخطأ؟ السائد، وقع فيه السائد. قال فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، إيش صليت؟ لما قال فصليت صلى ماذا؟ الراتبة البعدية. قال فصليت أي صليت الراتبة البعدية. فلما دخل أي فلما فرغ معاوية من الصلاة ودخل بيته الذي هو نازل فيه في المدينة، فلما دخل أي دخل معاوية بيته أرسل إلي، يعني أرسل إلي رسولا، أرسل إلي رجلا من حشمه وخدمه وجنده، أرسل إلي رجلا فقال من الذي قد قال؟ الرسول. قال لمن؟ قال للسائل. في هذا إشارة إلى فقه معاوية وحرص معاوية، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه حريص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى من السائل وهو صحابي مخالفة فأرسل إليه من ينكرها، فقال لا تعد لما فعلت، لا تعد لما فعلت، لا تعد فتصلي سنة الجمعة البعدية في مكانك وتوصلها مع صلاة فريضة. قال لا تعد، نهي، نهاه عن ذلك. إذا صليت الجمعة فلا تصلها، تصلها من الوصل، يعني لا تصل ركعتين فرض صلاة الجمعة بصلاة أخرى. طبعا قوله إذا صليت الجمعة هذا مثال، وإلا سائر الفرائض لا يجوز أن توصل مع النوافل، وينبغي للمصلي أن يفصل بين الفريضة والنافلة، إما كما في الحديث إما بأن يتحول من المكان يغير المكان، وإما بالكلام، وتأتينا تفصيل ذلك بعد قليل. قال إذا صليت الجمعة، الأمر ليس خاصا بالجمعة، كل فريضة مع نافلة لا يشرع فيها الوصل. قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، حتى تتكلم أو تخرج، تخرج من المكان الذي أنت فيه فتحول من مكان لمكان، أو تخرج من المسجد فتصلي الراتبة والسنة في بيتك. قال حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا، انتبه قال أمرنا، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر، قال أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة، ألا توصل صلاة بصلاة. هل هذا الحديث يشمل جميع الصلوات؟ يشمل جميع الصلوات أم هو خاص بالنافلة مع الفريضة؟ هو خاص بالنافلة مع الفريضة، يعني نحن في قيام رمضان والإنسان لما يقوم الليل يوصل أو لا يوصل؟ يوصل. طيب لما نجمع بين الصلاتين، لما نصلي الظهر والعصر جمع أو المغرب والعشاء جمع، نوصل أو لا نوصل؟ في سنن النسائي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع بين الصلاتين لم يسبح بينهما، يعني الإمام بعد الأذان تقام الصلاة للظهر، فرغنا من الظهر مباشرة تقام الصلاة للعصر، وبنصلي الظهر على إثر العصر، وبنصلي المغرب على إثر العشاء، ولا نفرق بينهما ولا نتحول، لا نخرج من المسجد ولا نتحول ولا نتكلم ولا نسبح. إذا علماؤنا يقولون المجموعتان بالنسبة للتسبيحات صلاة لا صلاتان، يعني لما نجمع بين الصلاتين بنسبح 33 ما بنسبح 66، نسبح 33. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول معاوية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ألا توصل صلاة بالصلاة، المراد ألا توصل صلاة فريضة بصلاة سنة. أما وصل النوافل مع بعض لا حرج، لو أردت تصلي أربع ركعات سنة بعدية أو قبلية للظهر، لأن صلاة السنة القبلية والبعدية أربع ركعات جائزة للظهر. النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله لحمه على النار. طيب أريد أصلي سنة الراتبة البعدية للجمعة أربعا، فهل يجوز الوصل؟ يجوز، يجوز أن نوصل. فالراتبة مع الراتبة توصل، والفريضة مع الفريضة إن أذن الشرع بالجمع توصل. والمراد هنا ألا توصل صلاة بصلاة، المراد صلاة الفريضة مع صلاة النافلة، يعني خطأ بعد ما تخلص صلاة الظهر أو صلاة المغرب مباشرة تقوم تصلي ركعتين سنة المغرب البعدية أو سنة الظهر البعدية، خطأ، لازم تفصل بينهما. المطلوب أن تفصل بينهما. كيف أفصل بينهما؟ في الحديث قال ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. الكلام يكفي، الأحسن الخروج، والخروج على مرتبتين. المرتبة الأولى أن تخرج من مكانك إلى مكان آخر، وهذا فيه ثمرات وبركات بينها العلماء وتأتينا عند قراءتنا للشرح إن شاء الله. طيب قال حتى نتكلم، هل يلزم الكلام أم أن التسبيحات تكفي؟ يعني إنسان قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو جالس في الصلاة سبح ثم قام فصلى السنة البعدية، هل هذا الكلام يجزئ؟ يجزئ. نتكلم سواء بالتسبيح سواء بالدرس بالموعظة بكلامك مع أخيك بسلامك علي، أي كلام، حتى نتكلم أي كلام، أي كلام أو نخرج. أما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقوم نصلي ركعتين سنة الظهر البعدية ثم نجلس نسبح، هذا خطأ، لازم التسبيح يسبق السنة البعدية. بعض أبائنا الكبار خصوصا اللي عندهم ثلاث سبول حتى يدارك بقوم بصلي مباشرة بعد الفرض وبعدين يسبح، هذا خطأ أيضا. من معه الثلاث يصلي بين الظهر والعصر كل النوافل، فالصواب اللي معه ثلاث إيش يعمل؟ الصواب إيش يعمل؟ يسبح وبعد التسبيح أو يتحول، والتحول أفضل، التحول أفضل. الله يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال جمع من المفسرين وأثر هذا عن ابن عباس وجمع من التابعين قال إذا مات المؤمن بكى عليه السماء والأرض. الله يقول عن الكفار فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال المؤمن إذا مات يبكي عليه من السماء مكان صعود عمله، المكان الذي يصعد يرفع العمل إلى الله يبكي عليه، ويبكي عليه من الأرض مكان سجوده، المكان الذي تسجد عليه إذا مت وكنت مؤمنا الأرض تبكي عليك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن توصل، لا حول، كثر هذه الأماكن حتى تشهد لك، كثر. وقد نبه على هذا الشارع الإمام النووي رحمه الله، الأماكن التي تسجد عليها كثرها. إذا صليت الفريضة هنا وسبح غير المكان وصلي النافلة في مكان آخر، صلي النافلة في مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، يقول معاوية أمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج من المسجد. طيب نأتي للطريق الأخير، وقد أبهم الإمام مسلم كعادته اللفظ، إلا أنه ذكر أبرز ما بين الروايتين. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن زهير أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن زهير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله، غير أنه قال: فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
بماذا أورد الإمام مسلم هذا الحديث هذا الطريق؟ تفضل. رفع التفرد عن غندر، وذكر متابعا له، والمتابع هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور، فكلاهما يروي هذا الحديث عن ابن جريج عن عمر بن عطاء عن نافع أن السائب بن يزيد عن معاوية رضي الله تعالى عنهما. هارون بن عبد الله الحمال، لقبه الحمال، شيخ لمسلم بغدادي. قال: وساق الحديث بمثله، وساق الحديث بمثله. من الفاعل؟ وساق. من الذي ساق الحديث بمثله؟ حجاج. طيب بمثله، ضمير الهاء في مثله يعود على ماذا؟ على حديث غندر السابق. ينبغي أن نفهم الأمور فهم تفصيلي، فهم إجمالي. أنت الآن قارن ذهنك مثل السابق. طيب السابق واللاحق إيش الفرق بينهم؟ السابق من رواية غندر عن ابن جريج، واللاحق من رواية حجاج عن ابن جريج. فلما يقول وساق الحديث بمثله، فالسائق إنما هو حجاج ابن محمد، وساق الحديث بمثل حديث من؟ بمثل حديث غندر اللي هو محمد ابن جعفر ابن ربيبة شعبة ابن زوجة شعبة ربيب شعبة. فساق الحديث بمثله. انظر إلى دقة مسلم، ودقته لا يعرف في الدنيا علم فيه دقة مثل علم الحديث. انظر، قال: وساق الحديث بمثله غير أنه قال. طبعا الكلام غير أنه عيش يعود الحجاج، غير أن الحجاج قال: فلما سلم قمت في مقامي. انتبه، قال بمثله ثم ذكر استثناء فقال: ولم يذكر الإمامة. ذكر الاستثناء عن المماثلة. ما هي الاستثناء عن المماثلة؟ لم يقل فلما سلم الإمام قمت، لم يقل الإمام. هذه دقة متناهية جدا من الإمام مسلم. طب لو أردنا نفحص نجد الحديث عند الإمام البيهقي في الجزء الثالث صفحة 340 من كتابه السنن الكبرى، ساقه بلفظ شيخ مسلم، ساقه من طريقين: عن هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرنا عمر بن عطاء وهو ابن ابي خوار ان نافع بن جبير ارسله الى السائب بن يزيد ابن اخت نمر يساله عن شيء رآه من معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: نعم صليت معه الجمعة في المقطورة، فلما سلم قمت في مقامي، فلما دخل أرسل إلي. انظر الفرق، قال أرسل إلي يعني أرسل إلي فأتي أرسل إلي فأتيته فأخبرني. أما الرواية الأولى قال إيش؟ قال أرسل إلي فقال. من المرسول؟ ما هي الواسطة بين السائب ومعاوية؟ قد يتعلق من أراد أن يتعنى فيعل الحديث بالانقطاع فيقول نحن ما عرفنا من هو الرسول الذي بين معاوية وبين سائب، ولا يلزم أن يكون صحابيا، وغالبا سيكون حرسيا أو من هو في الخدمة. الرواية الثانية رواية حجاج بن محمد رفعت احتمال هذا الانقطاع، وهذه فائدة زائدة مهمة ومهمة للغاية. ففيها قال أرسل إلي فقال، أي قال لي لا تعد. إذن الرسول إيش كان مهمته؟ أن يقول معاوية يريدك، فذهب لمعاوية فمعاوية أخبره مباشرة. أخبر من؟ أخبر السائب دون واسطة. فمن رام أن يتعنى فيعل هذا الحديث بالانقطاع فإن ذلك مردود عليه بلفظ رواية حجاج ابن محمد، فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل بصلاة. كلام عن الجمعة، كلام عن الجمعة، لكن غير الجمعة يلحق بالجمعة بإلغاء الفارق. وبإلغاء الفارق علماء الأصول يقولون هذا ليس بقياس، إلغاء الفارق نوع من حجية المنطوق اللفظ. قد يقول قائل القياس ممنوع في العبادات، فكيف تقيسون الفرائض على الجمعة والحديث ورد في الجمعة ولفظ حجاج بن محمد لا يأذن بإعمال القياس؟ ففيه يقول إذا صليت الجمعة، ما قال صلاة بصلاة، قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر ألا توصل بصلاة، ألا توصل أي الجمعة، ما ذكر ألا توصل صلاة بصلاة، قال ألا توصل أي الجمعة بصلاة حتى تخرج أو تتكلم. فإذا هذا لفظ حجاج بن محمد، ولما فصلنا فيه وجدنا الإمام مسلما قد أصاب في قوله ولم يذكر الإمام. لما تطلبنا اللفظ وبحثنا عن خارج صحيح مسلم وجدنا كلام الإمام مسلم صحيحا. طيب نأتي إلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحديث. تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وفي رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين. في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع. فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا على الحث عليها، فأتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعة لأنه أمرنا بهن، وحثنا عليهم هو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولاده.
أولا قوله رحمه الله تعالى وأكملها أربع، ليس هذا أمرا مسلما به، فمنهم من قال أن أكمل الصلاة البعدية الجمعة ست، وقالوا نجمع بين القول والعمل، ففعله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وقوله إذا صليتم فصلوا أربعة، قالوا نجمع بين القول والعمل ونصلي ستة. وأثر هذا عن جر ومنهم ابن عمر، فكان ابن عمر إذا كان في مكة صلى ستا، ولما استقر في أو لما كان يرحل للمدينة فكان يصلي ركعتين. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن ابن عمر كان يتطوع بالأربع تطوعا مطلقا، وليست هي صلاة الجمعة البعدية، أن ابن عمر كان يتطوع تطوعا مطلقا، ولا يمنع أحد أن يصلي ما شاء في بيت الله الحرام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. لا يوجد وقت كراهية في بيت الله الحرام، ما في وقت مكروه للصلاة في بيت الله الحرام، ولا يوجد وقت مكروه للطواف. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. فالظاهر أن ابن عمر كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك رضي الله تعالى عنه، هذه واحد. الأمر الآخر قول الإمام النووي فيما سمعتم، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا، هذا يحتاج دليل، هذا يحتاج دليل، هذا نقد. والعلم بجميع أنواعه وضروبه مع اختلاف أنواعه وفنونه قائم على قاعدتين لا ثالث لهما. قاعدة الأولى إذا كنت ناقلا فالصحة، والقاعدة الثانية إذا كنت مدعيا فالدليل. العلوم كلها قائمة على هذه القاعدتين، إذا كنت ناقلا صحة النقل، وإذا كنت مدعيا للدعي الدعوة احتاج دليل. طيب أي يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي في أكثر الأوقات أربعا، أي حقيقة بحثت فوجدت أن الإمام العراقي نقل كلام النووي هذا، ثم قال على إثره وما ادعى أي النووي من أنه معلوم فيه نظر، بل ذلك ليس بمعلوم ولا بمضمون. العراقي يرد على النووي، يرد على كلامه هذا الذي نقرأه، يقول بل ذلك ليس بمعلوم ولا بمضمون، لأن الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ركعتين في بيته، ولا يلزم من كونه أمر بهما أن يفعلهما، أن يفعلهما لا يلزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما أن يفعلهما. وكون ابن عمر كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين في بيته. انتبه، هذه الرواية صحيحة عند أبي داود، الرواية صحيحة عند أبي داود، كان يقول ابن عمر، كان النبي كان يقول الراوي كان ابن عمر يصلي في مكة ستا ثم كان يصلي في المدينة ركعتين في بيته، ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان رسول الله يفعل ذلك، تعود على إيش؟ على ما بينه مسلم، تعود على الست ولا على الأربع؟ لا على الأربع ولا على الست، تعود وكان يصلي ركعتين في بيته. فمسلم اقتصر على هذا، فشبهت على الإمام النووي هذه الرواية، فظن أنه كان يفعل ذلك كان في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى جمعة قط في المدينة، في مكة. النبي ما صلى جمعة قط في مكة، لم يصلي الجمعة، كان لما فتح مكة وكان مسافرا ما صلى جمعة ولا أتم، وكان يقصر صلى الله عليه وسلم. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيمنع عدم صلاته الجمعة في مكة أن يعود الضمير، كان يصنع ذلك على جميع ما ذكر سابقا، ويلزم منه ما اقتصر عليه مسلم في الباب من أن المراد كان يصنع ذلك أي صلاة ركعتين في بيته فقط. فلعل إذا أردنا أن نبحث عن مستند على القاعدة، إذا كنت مدعيا في الصحة، فإذا أردنا أن نبحث عن نقل نجد هذا، لكن هذا ينازع فيه، هذا الكلام ليس بصحيح، كلام الاستدلال بهذا ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. طيب نكمل كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى قوله: قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة، معناه أظن أنني قرأت على مالك في رواية عنه فيصلي أو أجزم بذلك. وحاصله أنه قال أظن هذه اللفظة أو أجزم بها.
قال العلماء يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الإمام مسلم في روايته لبعض طرق حديث ابن عمر، لما قال يحيى أظنني قرأت فيصلي، أي قرأت على الإمام مالك فيصلي، أو احنا رجحنا أن تكون أو للاضطراب، بمعنى لا بل بتة، بل أجزم جزما أني قرأت ذلك على مالك، وأن هذا الشك إنما هو عارض عرض لي، والآن تذكرت فتبدد فذهب الشك. وكان من عادة يحيى بن يحيى الشك في الألفاظ، حتى أن بعضهم لقبه بالشكاكي، كان يقال عنه يحيى الشكاك، كان شك في الألفاظ، شك ثم قال أو البتة، لا شك زال، أنا متيقن أني قرأت ذلك على مالك، أنا متيقن أني قرأت ذلك على مالك. طبعا أن تقرأ بنفسك، أن يقرأ الراوي عن مالك الكتاب والكتاب بين يديه، هذا فيه تثبت زائد، فيه عرض على الإمام، وفيه أيضا احتجاج بالإجادة، فهذا فيه تثبت زائد. إذا الإمام البخاري والإمام مسلم هما روى الموطأ وأكثر من الرواية عن عبد الله بن مسلم القعنبي، وعبد الله بن مسلم القعنبي لما روى الموطأ عن مالك امتاز عن غيره من سائر رواة الموطأ عن مالك أنه قرأ بنفسه نصف الموطأ على مالك، وقرأ مالك النصف الآخر عليه. هذه كانت ميزة لرواية القعنبي عن مالك، ورواية القعنبي عن مالك طبعت منها قطعة. العجيب أن رواية يحيى بن البكير التي يخرج عنها دائما الإمام البيهقي لم تنشر للآن، مع أن سسكين ذكر أنها نشرت قديما في الهند، ولما زرت الهند أكثرت من السؤال عن هذه الرواية فلم أجدها، فأصبح الحصول على مخطوط رواية ابن بكير عن مالك أسهل من الحصول على مطبوعة رواية ابن بكير عن مالك، وهي التي يكثر البيهقي من الإخراج في كتبه عن مالك في الموطأ عبرها. نعم.
قال رحمه الله قوله ابن أبي الخوار هو بظن الخاء المعجمة، قوله
هو الخاء المعجمة، لماذا قال المعجمة؟ لأن لو قال الخاء والحاء الرسم واحد، لو قال الزاي ما قال المعجمة، لأن الزاي غير رسم الراء، لو قال العين بقول المعجمة والمهملة، لأن العين والغين الرسم واحد، وهكذا نقف عند الصلاة المقصورة لنبدأ به إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا جزمنا في رواية غندر أن معاوية أرسل رسولا ولم نجزم أنه أرسل إلى السائل؟ اللفظ مشبه، اللفظ مشبه ويحتمل هذا، ظاهره يحتمل هذا، لكن الحادثة واحدة وليست باثنتين. الرواية الثانية تقطع الاحتمال الذي يكون فيه مجرد الانقطاع، فنحن ما جزمنا، لكن قلنا الرواية الثانية تصوت على من رام أن يتعنى فيعل، ما جزمنا، وإنما قلنا يعني لو أن رجلا تعلق بأن الرواية فيها انقطاع وأن هنالك واسطة بين السائب ومعاوية، قلنا الرواية الثانية رواية حجاج بن محمد ترفع هذا الأمر. هل تشرع المصليات في مصليات الأبراج، الصلاة في مصليات الأبراج والفنادق حول الحرم المكي مع صلاة الجماعة في الحرم؟ إذا كانت الصفوف موصولة، يعني المصليات مصلى الأبراج ومصلى فندق التوحيد مرتفعة، فالناظر إلي فالناظر أمامه من خلالها يرى هل الساحات مليئة أم ليست مليئة. ففي المواسم كرمضان والحج تكون الساحات مليئة، وتكون الصلاة في بعض أيام الحج ولا سيما في السابع والثامن، يعني في السابع الثالث والسابع من أيام الحجة، تكون الصفوف خلف التوحيد أحيانا بمقدار كيلو خلف التوحيد. وفي رمضان إذا نزلت من فندق التوحيد لتصلي في الساحة فأنت مضطر ترجع لتصلي في المصلى، ما تجد لك مكانا، بل الناس يصلون في داخل الفنادق أحيانا في أماكن الاستقبال. فإذا ضاق فصلت الصفوف وضاق المكان فحينئذ لك أن تصلي في هذه المصليات. أما أن تصلي مترفها والصفوف مقطعة وليس يعني وبإمكانك أن تنزل وتصلي في الداخل أو في ساحات الحرم، فهذا فيه محذور بعدم وصل الصفوف. بعض أهل العلم يقول الصلاة باطلة، فبعضهم يقول من صلى فهو آثم، فهو آثم لأنه ما وصل، ما قارب بين الصفوف، ما قارب بين الصفوف. وفصل في هذه المسألة وذكر الأقوال السيوطي في رسالته بسط الكف في إتمام الصف، ووضعها لهذه المسألة. المسجد الذي نصلي فيه يفصل مصلى النساء عن الإمام أكثر من حائط، هل تحسب له جماعة؟ نعم، اللي يصلي في المسجد النبوي خلف حجرة عائشة يفصله عن المسجد ثلاث جدران، حجرة عائشة تفصل عن المسجد ثلاث جدران، والصلاة جائزة في خلف هذا المكان لأن الصفوف موصولة، والذي يصلي يسمع الإمام ويرى من أمامه من الصفوف، فالصلاة من حيث الصحة صحيحة. لماذا ينتظر المصلون وخاصة طلاب العلم ارتفاع الشمس عند الضحى في الحرم المكي حتى يأذنوا الحديث؟ الحديث عام في مكة وغير مكة، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء مشرقة ثم قام فصلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا عام، فحتى تنال الأجر لابد أن تنتظر حتى تطلع الشمس وتكون حسناء سواء في مكة أو غير مكة، فلا يستشكل مثل هذا. هل الأمر بالحديث ألا توصل صلاة بصلاة للوجوب؟ نعم، يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فمن وصل سنة مع فريضة ولم يفصل بينهما بكلام أو بخروج أو بتحول عن مكانه أساء وأثم. عند الجمع بين الصلاتين ألا نقول في الأولى استغفر الله؟ ليش تقول استغفر الله؟ أنا يقيم المؤذن الصلاة، هل هذا فصل؟ هل هذا تكلم؟ هذا شعيرة من شعائر الصلاة، هذه شعيرة من شعائر الصلاة. ولذا نحن مضطرون أن نقول ألا نوصل في الفريضة والنافلة. طب النوافل ألا نصلي بينها؟ ألا نصليها على أثر بعضها بعضا؟ تراويح ما نصليها ركعتين سنة وركعتين سنة؟ فالمراد بالحديث صلاة الجمعة مع صلاة النافلة الراتبة الوعدية، وبإلغاء الفارق صلاة الرواتب الوعدية مع صلاة سائر الفرائض، سائر الفرائض وإن لم تكن صلاة الجمعة. هل تبويبات الكتب في صحيح مسلم من صنيع الإمام النووي؟ الإمام النووي استفاد كثيرا من القاضي عياض، ولكن هنالك فروق في بعض التبويبات. يجنح المبوب في تبويبه إلى مذهبه، فإن كان الحديث يوافق مذهب الشافعية بوب بما يوافق الشافعية وهكذا. وقد غفل كثير من العلماء لما تكلموا عن مذهب الإمام مسلم، قال مسلم إيش مذهبه؟ فاغتر بعضهم بتبويبات الإمام النووي فقال عن مسلم شافعي، فالشافعية عدوه شافعيا، الحنابلة عدوه حنبلي. ولماذا عدوه حنبليا؟ لأنه من تلاميذ الإمام أحمد، ولأن له سؤالات عن الإمام أحمد. والحق أن أئمة الحديث لهم مذهب خاص بهم، ومخطئ كل الخطأ من أنكر أن للأهل الحديث مذهبا. لكن هل مذهب أهل الحديث في مسائل متطابق؟ لا، ولكن أهل الحديث أقرب الناس لبعضهم بعضا. أهل الحديث يقول الإمام ابن القيم في إعلان الواقعين أصحاب الإمام أحمد كأبي داود السجستاني والإمام مسلم الحجاج والأثرم والكوسج أقرب لأهل الحديث من الحنابلة المتأخرين، أقرب لأهل الحديث من الحنابلة المتأخرين. شيخنا حفظك ربي في صلاة الفجر في جماعة أجلس في جلس في مصلاه فذكر الله ثم قام فصلى ركعتين إلى آخر الحديث، هذا الجلوس يكون في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة أم له أن يتحول؟ لا، في نفس المكان. وهنالك فتوى مطولة جميلة وسديدة نقلها السخاوي في الأجوبة المرضية عن شيخه الحافظ بن حجر في الجواب على هذا السؤال، وذكر أن الأصل في من صلى في مصلاه أن يبقى فيه وأن لا يتحول عنه إلا لحاجة، من غير حاجة تبقى في مصلاك. ولذا مر بنا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعا في مصلاه حتى تطلع الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس متربعا. هل كان يتكلم مع الناس أحيانا ويتحول؟ نعم، في البخاري في كتاب التعبير كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قال للناس من رأى منكم الليلة رؤيا فيعبرها. فإذا دعا الأمر للكلام من درس من موعظة لا حرج، ما دعا أمر للكلام السنة أن تبقى جالسا في مصلاك. ولذا قال أهل العلم يكره النوم بعد الفجر. ومر بنا قصة ابن مسعود لما جاء سائل يسأله فقال لعلكم نائمون، فقال نعوذ بالله من أن نكون من من إيش قال؟ من الغافلين، أعوذ بالله أنا وأهل البيت يكون غافلين. هذا الوقت وقت البركة من الفجر طلوع الشمس، وقت الحياة، وقت البركة، وقت يعني فيه في لذكر الله فيه أجر عظيم. من صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له في الجنة، هذا شرحناه في الضحى، هذا شرحناه في صلاة الضحى والله تعالى أعلم. هل يفرق بين الركعتين والأربعة في صلاة السنة البعدية؟ لو رجل صلى أربع ركعات من المسجد كيف يصلي الأربعة؟ رجعنا على الأصل الذي ذكرناه، نهى أن توصل صلاة بالصلاة، قلنا فريضة بإيش؟ بنافلة. فلو صلى الرجل أربعا ركعتين وسلم وقام وصلى ركعتين وسلم لا حرج. طيب فرق متذكرا قول الله فما بكت السماء عليه فما بكت عليهم السماء ولا الأرض وما كانوا منظرين، قال ألا أفرق؟ لا حرج، صلي هنا ركعتين هناك ركعتين، لكن لو أنك واصلت بينهما فلا حرج أيضا، والله تعالى أعلم. ما صلى رسول الله في مكة ولا جمعة؟ متى فرضة الجمعة؟ في المدينة. وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مكة إتماما، فكل صلاته في مكة قصر. فلنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ثلاث ليالي ثلاث أيام، وإذا زاد على ثلاث أيام بتم غلطة. قال النبي وصل يوم أربعة، والأربعة لا يحسب ذي الحجة، فأقام خمسة وستة وسبعة ذي الحجة، وثمانية انتقل لمنى، فالنبي ما أقام أكثر من ثلاثة أيام، ولو أقام أكثر من ثلاثة أيام قصر. هؤلاء نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مكث 19 يوما وما أتم قصر. ولذا مذهب الإمام البخاري في صحيحه اللي بيقيم أكثر من 19 متم، واللي بيقيم 19 فأقل يقصر. هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله. وكل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في مكة مدار إما كذب وإما مداره على مجهول كما يقول شيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما صلى مأموما قط. نحن نتم، لماذا نتم؟ لأننا نصلي مأمومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ما كان يصلي مأموما قط، ماذا كان يصلي؟ إماما، فمن خلفه كانوا يتمون. هذا والله أعلم، وأتمم إجابة على أسئلة في درس غد الفجر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.